بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط البيع: ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فارته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في بيان الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، برؤية أو صفة، لأن المبيع إذا لم يكن معلوما برؤية فإنه يكون فيه جهالة، وإذا كان فيه جهالة فإنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه غرر فالأصل فيه النهي، فلا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وهذا يحتاج إلى أن نتأمل فيه. أولا، يلحق بالرؤية ما عرف أو علم بلمسه أو بشمه أو بذوقه، المهم أن يكون معلوما، سواء كان بالرؤية إذا كان مما يحتاج إليها، أو باللمس أو بالشم أو بالذوق، قد يحتاج الإنسان أن يشتري طيبا فيحتاج أن يشمه، لأنه لو رآه وهو لا يعرف رائحته فإن هذا لا يكفي، وهكذا في أو يشتري طعاما يحتاج إلى ذوقه حتى يعرف هل هو مما يناسبه أو لا، أن يكون معلوما. ثانيا، الرؤية إما أن تكون مقارنة لحالة العقد، يعني رأيت هذه السلعة فاشتريتها مباشرة، أو تكون متقدمة بوقت يسير لا يختلف فيه المبيع عادة، رأيتها قبل يوم ولا يتغير المبيع، سيارة رأيتها قبل العقد بوقت يسير لا يؤثر هذا فيها، لكن هذا الطعام رأيته قبل العقد بيوم أو يومين قد يؤثر فيه. إذن أن يكون معلوما. والأمر الثالث، أن الرؤية لا تشترط أن تكون لكل المبيع، بل إذا رأى بعضه وكان ذلك البعض دالا على بقيته فإنه يكفي. إذن أن يكون معلوما برؤية، فعلمنا ما المراد بالرؤية، أن الأمر ليس قاصرا على الرؤية، وعلمنا أنه لا يشترط أن تكون هذه الرؤية مقارنة لحالة العقد، هذا هو الأصل، لكن لو تقدمت عليه بيسير وكان المبيع مما لا يتغير في هذا الوقت فإن ذلك يقوم مقام الرؤية حالة العقد. وعلمنا أيضا أن الرؤية لا تشترط أن تكون لجميع المبيع، بل قد يجوز أن تكون لبعضه إذا كان بعضه دالا على جملته أو على بقيته أو صفة أو أن يصفه وصفا معلوما، كأن يقول أبيعك سيارة من نوع كذا، هذه السيارة موديل كذا، فيصفها وصفا دقيقا، فإذا وصفها هذا الوصف صح البيع حتى ولو لم يرها، ولو لم يرها إذا كان هذا الوصف دقيقا لها. نعم. فإن اشترى ما لم يره، اشترى شيء ما رأى أو رآه وجهله، اشتراه لكنه لا يعلم ما هو هذا الشيء، رآه لكن لا يعلم ما هو هذا، حتى ان بعض العلماء قال لو اشترى آلة وهو لا يعلم فيما تستعمل هذه الآلة، فهذا لم يعلم المبيع لا عن رؤية، رآها نعم لكن لم يعلم ما هي، فيقول أو رآه، رأى المبيع لكنه جهله لا يعرفه، إنسان لا يعرف السيارة اشترى هذه السيارة وهو لا يعرف ما بداخلها، فهنا أيضا هذا له حكم. أو وصف له بما لا يكفي سلما، الوصف في السلم أن يكون منضبطا، من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني والبعض يقول الذي يجري فيه السلم هو المكيل أو الموزون أو المذروع أو ما أشبه ذلك مما ينضبط، فإن وصفه له بما لا يكفي سلما لم يصح، يعني بما لا ينضبط به المبيع. فعلمنا هذا الشرط، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة تقوم مقام الرؤية، فإذا وصفه وصفا حتى وإن كان غائبا عن مجلس العقد صح. نعم.
قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين.
لا يباع حمل في بطن، لأن هذا مجهول وفيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، قال لك أبيعك ما في بطن هذه الناقة، هذا حمل في بطن، ولا نعلم هذا، قد تعتقد أنه سليم فيكون معيبا، أو قد تعتقد أنه حي فيكون ميتا، أو قد يعتقد هو البائع أنه واحد فيكون ثلاثة أو أكثر، فالمهم أن هذا فيه غرر إما على البائع وإما على المشتري، ففيه جهالة، فالأصل عندنا أن ما فيه جهالة لا يصح بيعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا أمر. الأمر الثاني لأن البيع إنما يكون عن تراض، والإنسان لا يدفع شيئا إلا في مقابل شيء، فإذا دفع هذا المال في سلعة يظنها تسوى مئة فأصبحت لا تسوى ريالا أو لا تسوى شيئا، حصل هنا الغرر وحصل الضرر، فحينما يقول هنا ولا يباع، يعني بناء على ما سبق من شرط العلم بالمبيع أن يكون المبيع معلوما برؤية يراه أو بصفة، فبناء على هذا لا يباع حمل في بطن. لو أن الإنسان اشترى سلعة ناقة أو غيرها، فقال هذه الناقة بثلاثة آلاف لأنها حامل، يعني زاده من أجل حملها، ولو كانت بغير حمل تكون بألفين مثلا. تقول كيف باعه هنا الحمل واعتبره في القيمة، ولو أراد أن يشتري الحمل وحده لم يصح؟ نقول الأمر هنا بناء على القاعدة المعلومة أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. الشيء إذا كان تابعا لغيره جاز، لأنه ليس مقصودا بالأصل وإنما جاء تبعا، لكن أن يقصده الإنسان بالبيع لا، لا يصح. معلوم هذا؟ نعم.
قال ولبن في ضرع منفردين.
ولبن في ضرع للجهل به، لبن لا يصح لأنك لا تعرف قدر هذا اللبن الذي تشتري، فهو مجهول. نعم.
قال ولا مسك في فأرته.
نعم. ولا مسك في فأرته، كيف هذا؟ الفأرة وعاء المسك المنفصل عن الغزال، يعني الغزال يسمونه غزال المسك، إذا جرى أو أسرع نوع منه يخرج منه دم من هذا الغزال من سرته، فتكون حوله مثل الوعاء، هذا مسك، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فيتكون هذا الدم ويجتمع، ويقال في مثل هذا أنه يأتي أهل المعرفة بذلك فيربطون هذا، يمسكون هذا الغزال ويربطون هذا الدم الذي خرج، يربطونه بشدة، فبعد فترة يسقط هذا الذي تجمع في فأرته وهو المسك، ويكون من المسك، ويأخذونه ويبيعونه، فيقول هذا المسك غير معلوم. لماذا؟ لأنه في وعائه وهو الجلد الذي حوله، فهو غير معلوم. وإذا كان غير معلوم، فإنه لا يجوز بيعه، لأن عرفنا أن الشرط أن يكون المبيع معلوما، هذا رأي المؤلف، وبعض العلماء قال هذا لا مانع من بيعه فيجوز، كما نبيع الرمان أو نبيع البطيخ وحوله قشرة، البرتقال وحوله قشرة، فهذا يجوز بيعه على الصحيح، والله أعلم. نعم.
قال ونوى في تمر.
نعم.
ونوى في تمر.
ونوى في تمر، ولا يبيع النوى في التمر، يقول هذا التمر الذي أمامي، قال أنا أشتري النوى، النوى ليس معلوما، لأنه قد يكون هذا النوى الذي في داخل التمر صغيرا وقد يكون كبيرا، فالعلماء يعني يضربون هذه الأمثلة من باب أنه متى حصلت الجهالة بالمبيع لا يجوز البيع، هذا هو المقصود من هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. نعم.
قال وصوف على ظهر.
وصوف على ظهر للنهي عنه، لأنه نهى عن ذلك، عن بيع الصوف على الظهر، واختار بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى صحته، لأن هذا نرى أمامنا ويمكن جزه وهو معلوم. نعم.
قال: وفجل ونحوه قبل قلعه.
وفجل يعني ما كان مأكوله في داخل الأرض، الفجل أو البصل أو الجزر، هذا مأكوله في داخل الأرض. وفجل ونحوه قبل قلعه، لأن قبل أن نقلع قد نشتري هذا الجزر أو نشتري هذا البصل أو هذا الفجل أو غيره من الأشياء التي يكون مأكولها في داخل الأرض ثم يخرج على خلاف ما كنا نتوقع، وإن كان هذا في مثل يعني في مثله يسير، والصحيح أنه يجوز والله أعلم. نعم.
قال: ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا.
ولا يصح بيع الملامسة، هذه بيوع قد لا تكون موجودة الآن، لكن العلماء يذكرونها من باب التمثيل، والقاعدة عرفتها أنت، المهم أن تضبط هذه القاعدة، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة ينضبط بها. فيقول: بيع الملامسة، يقول: أي ثوب أو أي ثوب لمسته أو لمسته فهو لك، هذا بيع الملامسة، أو أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. وهذا فيه غرر واضح، يقول: أي ثوب لمسته عليك بمئة، يأتي إلى ثوب لا يساوي 10 ريالات ويقول: هذا عليك، لمسته قال عليك بمئة، فهذا لا يصح، لأن فيه غررا، لأن فيه غررا وجهالة. والمنابذة، يقول: أي ثوب رميته مثلا بحصى ونبذته بحصى فهو لك بكذا، لا يصح هذا للجهالة، وربما كانت هذه البيوع موجودة ومنتشرة. نعم.
قال: ولا عبد من عبيد ونحوه.
ولا عبد من عبيده ونحوه، يقول: أبيعك عبدا من عبيده، المبيع لابد أن يكون معينا مبينا، فإذا قال: أبيعك عبد من عبيدي، قد يكون هذا يعني من أقلهم شأنا ومن أقلهم قيمة، فيقع الضرر والغرر، فلا يصح. نعم.
قال: ولا استثناؤه إلا معينا.
ولا استثناؤه إلا معينا، لأن الجهالة في المستثنى يجب يلزم منها جهالة المستثنى منه، إذا قال: بعتك عبدا من عبيدي، بعتك شاة من غنمي، ما ندري هذه الشاة قد تكون أسوأ الغنم التي عنده وقد تكون أحسن الغنم، ففيه جهالة وغرر فلا يصح، إلا إذا كان معلوما، إذا استثنى شيئا قال: بعتك عبيدي إلا فلانا مثلا، إلا فلانا وهذا معلوم، فهنا لا لأنه لو قال: بعتك عبيدي إلا فلانا، قد يكون العبيد عنده 10 ب100,000 العشرة، وهذا وحده يسوى 50 الذي استثناه إذا جهل، بعتك غنمي إلا شاة، قد تكون قيمة هذه الشاة تعدل نصف قيمة الغنم، فلا، لأن هذا فيه غرر، الجهالة في المستثنى يلزم منها الجهالة في المستثنى منه، فيكون كله مجهولا. لما تقول: جاء القوم إلا رجلا، هذا يحتمل كل واحد من هؤلاء أنه لم يأتي، أصبح مجهول الذي، فلما جهل المستثنى جهل المستثنى منه، فلا بد أن يعين إلا معينا، لكن لو قال: إلا مثلا إلا الشاه الفلانية، فمعلوم هذه الشاة الفلانية كم قيمتها ويعرف قيمة الباقي. نعم.
قال: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح؟
لا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه،
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح.
أين؟ لماذا؟ لأنه الأصل أن يقول وإن استثنى من حيوان مأكول، ها؟ لكن نخشى أيضا يقول مأكول الرأس، فلو قال يستثنى من مباح الأكل من الحيوان رأسه، رأسه هذا صحيح. المهم أن المعنى واضح، يقول بعتك الشاة الفلانية إلا رأسها وجلدها وأطرافها، هذا واضح معلوم، يعني المستثنى معلوم، لكن لو كان مجهولا لم يصح. هذه الأمور معلومة، يقول بعتك هذه الشاة إلا رأسها، وهذا قد يسبب فيما بعد يعني مشكلة بين البائع والمشتري، يقول أنا ما أريد أن أذبح هذه الشاة، الرأس مملوك له والأطراف مملوكة والجلد مملوك. في هذه الحالة إما أن يلزم بتقويم هذا ويعطيه بدل هذه الأشياء التي استثناها، هذا هو الأصل إن لم يذبح، وإلا الأصل يذبح ويعطيه الرأس، لأن هذه أمور معلومة، معلومة الرأس معلوم والجلد معلوم والأرجل معلومة. يقول: وعكسه الشحم والحمل. قال: إلا الشحم، ما ندري هذا الشحم يكون قليلا ويكون كثيرا، إذن هذا فيه جهالة. هذا المقصود، أنه إذا علم المستثنى صح، وإذا جهل، وبعضهم قال إن الحمل يصح استثناؤه، وإن كان النهي عن بيع الحمل، أما الاستثناء فإنه معلوم، وعلى المذهب لا يجوز، لا يجوز حتى بيع الحمل. نعم.
قال: ويصح بيع مأكوله في جوفه
ما مأكوله في جوفه،
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيغ، وبيع الباقي اللاي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.
يعني هذا أشياء معلومة، أنت تشتري رمان ما تدري ما بداخل هذا الرمان، يعني هنا لا تعلم، تقول طب أنا كيف أشتري شيء لا أعلمه؟ يقول لك هذا ما كان مأكوله في جوفه. لو قلنا لصاحب البطيخ يجب أن تفتح كل بطيخ لخسر، ها؟ صاحب الرمان يأتي ويفتح الرمان جميعا حتى نشتريه، حتى نحن نتضرر الذين نشتري، فهذا مما تسهل فيه والأصل فيه التيسير. نعم. وبيع الباقي الله ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبوله. نعم.
قال: وأن يكون الثمن معلوما فإن باعه.
كل ما تقدم كان في المبيع، وأهم ما لدينا هو أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة تصح سلما، هذا الشرط السادس. الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. الثمن ما كان من النقدين، سواء كان بالدراهم والدنانير قديما أو كانت بالأوراق النقدية، هذا هو الثمن، هذا الأصل. وقيل القاعدة في هذا الثمن ما دخلت عليه الباء، اشتريت هذه السيارة بألف ريال، هذا هو الثمن. لو قلت اشتريت هذا الكرسي بمئة، إذن المئة هي الثمن بمئة ريال، أو أحيانا يكون كلاهما من الأعيان، اشتريت هذا الكرسي بهذه الطاولة فالطاولة هي الثمن، وهكذا. نعم.
قال وأن يكون الثمن معلوما فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة.
يعني باعه برقمه، قال بما كتب عليه، المقصود بما كتب عليه، يعني يقال يباع برقمه مثلا، هذا الرقم كم طيب مجهول، لكن لو كان الرقم معلوما مثل ما نراها الآن في التسعيرات، بعضهم قال إذا كانت هذه التسعيرة صادرة من جهة موثوقة فلا مانع، لكن الذي يظهر أنه قال بعتك بقيمته ولم يحدد القيمة، هذا ليس معلوما بل هو مجهول، القيمة مجهولة. لكن لو كتب عليه بقيمته، يعني التي كتبت عليه، هذا بعشر ريال، هذا بمئة، هذا بكذا، بقيمته التي كتبت عليه، فهذا صحيح. نعم.
قال أو بألف درهم ذهبا وفضة.
بألف درهم ذهبا وفضة، هذا لا يصح، لأنه قال في الأخير لم يصح. لماذا لا يصح؟ أقول بعتك هذه السلعة بألف ريال ودولارات، كم طب الدولارات وكم الريال، كم الذهب وكم الفضة، أصبح مجهولا. بألف درهم ذهبا وفضة، كم درهم وكم دينار، إلا إذا يعني كان محددا مثلا بخمسة دنانير وبعشرة مثلا دراهم، واضح هذا، لكن إذا لم تكن محددة فهنا الثمن ليس معلوما فلا يصح. أو بما ينقطع به السعر، يقول هذه السيارة كم تبيعني هذه السيارة، قال بما ينقطع عليه السعر، فهذا ليس معلوما، اذهب إلى الحراج 10,000 20 30 40 50، وقفوا عند 50، انقطع السعر على 50، عليك ب50، فالثمن أصلا ليس معلوما لي، وإنما هو مجهول بما ينقطع عليه السعر، فهذا فيه جهالة. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما. أو بما باع به زيد وجهله، أنا أبيع بما باع به زيد، زيد إذا كان معلوما بحذقه في التجارة، أقول أنا أبيع سيارتي مثل ما باع فلان، طب كم فلان باع ونحن لا نعلم بما باع به فلان، فأصبح الثمن مجهولا. نعم.
قال وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح.
باع ثوبا أو صبرة، الصبرة هي الكوم من الطعام، كوم من الطعام، أو قطيعا طائفة من الغنم، يعني مثلا باع ثوبا قال كل ذراع بدرهم، كل متر منه بعشرة ريالات، أو صبر الطعام، عنده صبر الطعام كوم من الطعام، قال أبيع كل قفيز أو كل صاع منه بعشرة ريالات، إذن هذا معلوم. أو قطيعا من الغنم كل شاه ب500، هذا معلوم لا مانع. وهنا وإذا باع ثوبا ذكرها أولا إجمالا ثم ذكرها مفصلة على الترتيب على اللف والنشر المرتب، صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، هذا يقول لا يصح، كل قفيز بدرهم، قال لم يصح، لكن الصحيح أن هذا صحيح، كل قفيز بدرهم هو نفس الأول، لكن هناك قال باع الصبر بأكملها، وهنا قال باع بعضها من الصبرة الصبرة أو بمئة درهم إلا دينارا المستثنى من غير الجنس إلا دينارا. لا عند بعض العلماء لا يصح وعند بعضهم يكون صحيحا. جاء القوم إلا حمارا، حمار ليس من القوم، هذا استثناء من غير الجنس وهو باطل عند بعض العلماء. وعند بعضهم يقول بعتك هذه البضاعة بألف ريال إلا ثوبا، ثوب من غير الجنس، ها؟ فإذا كانت قيمته معلومة صح، إذا كانت قيمة الثوب هذا المستثنى معلومة صح، لأنها من باب الثنية التي يجب أن تكون معلومة، فإذا كانت معلومة كان صحيحا، وإذا لم تكن معلومة لم يصح. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا، لأن لا نعلم قيمة هذا الدينار كم، وعكسه، أو معلوما ومجهولا، يعني جمع في الصفقة بين معلوم ومجهول يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. يعني لما تجمع بين أمرين تقول بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف والسيارة الأخرى بخمسة آلاف، هذه معلومة ومرئية، والأخرى تقول بعشرة آلاف جاز لأن كل منهما يعني معلوم، لكن لو قال بعتك هذه السيارة وأخرى بخمسة عشر، إذا كان هذه لها قيمة وهذه لها قيمة أمكن الرجوع في هذه، لكن إذا قال بعتك هذه السيارة التي تراها والسيارة التي لم ترها بخمسة عشر، أنا لا أدري التي لم أرها هل تساوي، هل هي بسبعة أو بخمسة أو بألف، فيحصل خلاف ونزاع، وكذلك النزاع من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها البائع والمشتري. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل هذا يعني هنا محاولة لنظم الشروط، هذه من أراد أن يكتبها، قلت هنا له شروط سبعة فلتعرف، يعني البيع له شروط سبعة فلتعرف، منها الرضا من جائز التصرف، الرضا وأن يكون من جائز التصرف، له شروط سبعة فلتعرف، منها الرضا من جائز التصرف على مباح النفع لا تماري من غير حاجة ولا اضطرار، هذا الشرط إيش؟ الثالث، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ولا اضطرار، على مباح النفع لا تماري من غير حاجة ولا اضطرار، من مالك للعين أو من نائبه، وهذا الشرط الرابع، أن يكون مالكا أو من يقوم مقامه، من مالك للعين أو من نائبه، مع قدرة التسليم لو من غاصبه، مع قدرة التسليم وأن يكون مقدورا على تسليمه، وقلنا يجوز أن يبيع الغاصب ما غصبه لأنه قادر على الغاصب، يجوز أن يبيع على الغاصب لأنه قادر على الاستلام، هذا الشرط الخامس، برؤية أو صفة معلوم، هذا الشرط الذي ذكرناه، أن يكون المبيع معلوما برؤية، برؤية أو صفة معلوم، وثمن كذاك ذا لزوم، وأن يكون الثمن معلوما. نعم. يقول هل هناك فرق بين القاعدة يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، والقاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال؟ المعنى واحد، المعنى واحد، الأصل أنه يجوز تبعا ما لا يجوز، أو يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، وهذا كذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. يقول ما هو الأفضل إذا كان لي ديون عند بعض الناس المماطلين أو بعض الناس الذين ماتوا أن أسامحهم أو لا؟ أقول يعني السماح أولى والعفو أفضل، هذا أمر لا شك فيه، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان ليس مماطلا، لأن المماطل هو القادر على أن يوفي بالدين ولا يوفي، هذا مماطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الغني الذي قادر أن يدفع ولا يدفع هذا ظالم، لأنه يمنع الناس حقوقهم. لكن بعض الناس لا مال له، استدان منك 1000 ريال 10,000، لكن ليس عنده ما يرد به هذا المبلغ، فهذا ليس مماطلا لأنه فقير ومعسر، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب على الإنسان أن ينظره، إذا رأى أنه ليس عنده شيء أنظره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصة الرجل الذي يدخل الجنة، وأنه كان ينظر في المعسر فيأمر غلمانه أن يضعوا عنه، الإنسان معسر قال ضعوا عنه، هذا معسر. فهذه نصيحة لكل من أعطاه الله عز وجل مالا ورزقه الله عز وجل خيرا، أن ينظر في أحوال المعسرين، أن ينظرهم، هذا خير وصدق له، وإذا عفا فهذه درجة أعلى. لكن لو كان هذا الإنسان عنده مال ويستطيع أن يوفي ولا يوفي، هذا مماطل، هذا ظالم، إن عفى عنه فذلك من حقه، وإن طالبه فهذا حقه أيضا، فإن طلبه ليس بظالم له. لكن المعسر الذي تعلم أنه معسر، أو هذا الشخص الذي يقول مات قبل أن يسدد ما عليه من الدين، وأنت تعلم أنه كان فقيرا ومحتاجا، فاعف عنه ولك صدقة بذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم المزاد العلني، كون بيع على ما يقف عليه السعر منهي عنه لأنه مجهول؟ لا، في فرق، النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، هذه سيارة أمامي أنا أراها وأعرف السعر الذي ينقطع عليه، هذه 10, 20, 30, 40, 50، قال اشتريت ب50 ويراها ويعلم السعر. لكن الذي نتكلم عنه أن تأتي أنت عندك سيارة تريد أن تبيعها، تقول اشتري مني هذه السيارة بما ينقطع عليها الثمن، أنا سأذهب بها إلى السوق، وهو لا يعلم كم، ويشتري منك السيارة بما ينقطع عليه السعر، قد يكون هو يظن أنها ينقطع السعر على 30 فينقطع السعر على 50. والقاعدة الأساس هي أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع، بل أن يؤخذ من الإنسان شيء من ماله إلا برضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يمكن الإنسان أن يدفع شيئا إلا في مقابل شيء. فمثل هذا يعني يختلف عن البيع في من يزيد، هذا نحن نتكلم عن البيع لا يصح، نقول لا يصح أصلا البيع، ما يصح البيع الأول الذي قلنا إذا قال بما ينقطع به السعر، نقول هذا لا يصح البيع أصلا لأن الثمن ليس معلوما. نعم، هذا نفس السؤال، يقول البيع في المزايدة يصح أم لا؟ هذا تقدم. يقول: هل يجوز بيع شيء مع العلم، مع علم الصفة وعدم العلم بالكمية؟ العلم بالكمية والقدر هذا أمر مطلوب، هذا أيضا لا بد من العلم به، الصفة تشمل، ليس الصفة هي بشكله أو بلونه، لا، الصفة حتى بالقدر، كم قدر هذا الذي تريد أن تشتريه، لا بد من ذلك. يقول: التجارة في الذهب كيف يكون فيها البيع، وما هو حكمه مع التيسير؟ هذا إذا بعنا الذهب لابد أن يكون يدا بيد، هذا أمر لا بد منه. والقاعدة في هذا أنه إذا اتفقت الأجناس ذهبا بذهب فلا بد فيه من أمرين: أن يكون يدا بيد، وأن يكون مثلا بمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فكل الربويات يشترط فيها هذا الشرط، إذا كان من نفس الصنف في الذهب في الفضة في غيرها لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل. أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، اشتريت ذهب اشتريت به نوع من أنواع الربويات الأخرى لا مانع، لأن القيم تختلف، لكن يكون يدا بيد، يعني لا يكون نسيئة، لأنه بعد هذا يجري فيه ربا النسيئة، والله أعلم. نعم. البيع بالتقسيط جائز على الصحيح، يجوز. لا، الذهب لا، الذهب لا يصح، لا يصح، لأن هذه النقود الأوراق النقدية هي مقومة إما بالذهب أو بالفضة، فلا يصح بيع الذهب نسيئة تقسيطا. نعم نعم، هذه تختلف، ما على رؤوس النخل إيه لا يشترط هذا، هذا ليس مهم من القدر، المهم أنك بعت هذا النخل بما فيه التمر، ما على التمر في هذا النخل في هذا البستان ويقدره. نعم، لا يشترط هذا، ما يصح، تعطيها المبلغ كاملا. نعم، هي أصلا تقوم مقامه لأنها لها رصيد من الذهب أو من الفضة، وإلا لو كانت من غير رصيد كل واحد يطبع على كيفه، ها هذه الدولة الفقيرة تطبع مليارات، يتدفع هذه الطباعة، هذه لها رصيد أولا، هذا الأصل، ولا لو كان هذا كل واحد يطبع بما شاء، يعني 100 مليار ونطبع ما شئنا، لكن ما يكون لها قيمة، قيمتها في رصيدها، هذا الأصل، والله أعلم. يقول: توفي أبي وأمي في عدتها، هل باستطاعتها التنقل إلى بيت ابنها في وقت محدد، علما أنني لا أسكن معها في بيت واحد؟ أقول: الحداد، الأصل أن تبقى المرأة في بيت زوجها الذي بلغتها الوفاة فيه، الأصل أن تبقى في هذا البيت وأن لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة، يعني قد تكون ضرورة احتاجت إلى المستشفى مثلا تخرج، هذا أمر ضروري، أو يكون هناك حاجة، أو يكون عليها خوف في هذا البيت، امرأة وحدها تعيش في بيت وليس بجانبها جيران وتخشى على نفسها، تخشى على مالها، فإذا كان كذلك جاز لها أن تخرج في أوقات إذا لم يوجد من يقوم عليها ويكون عندها. فكلما استطاعت أن تبقى في بيتها من غير ضرورة ولا حاجة تخرجها فلتبقى، هذا الواجب عليها وهذا هو الأصل. وإذا كان لها حاجة وأمكن أن تخرج إليها في النهار تخرج إليها في النهار ثم تعود في الليل وتبقى في بيتها، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز بيع سلعة أملك منها عينة يراها المشتري ثم يطلب مني كمية معينة أملكها أو لا أملكها بل أشتريها ثم أبيعها عليه؟ أقول هذا أولا من حيث الصفة هو صحيح هذا الشرط، هذا من حيث الصفة أن الإنسان يكون عنده عينة، وأن تكون بقية البضاعة مثل هذا النموذج، يعني يقول مثل هذا وبقية السلعة كذلك، فهذا صحيح. هذا من حيث الشرط الذي ذكرناه، الذي هو الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. من هذا الشرط، هذا الشرط متوفر، لكن يبقى الشرط الآخر، وهو أن يكون المبيع، أن يكون البائع مالكا أو نائبا عنه، أن يكون الإنسان مالكا للسلعة. لا يجوز لا تبيع ما لا تملك، فإذا كانت ليست عنده ويبيعها ويأخذ ثمنها وهو لم يشتريها بعد، فهذا بهذه الصفة فيه نظر، لا يصح. لكن لو قال أنا أحضر هذه السلعة فتراها، فإذا أردت أن تشتري فاشتري، وإذا أراد أن لا يشتري فلا يشتري، يعني يشتري هذه السلعة ثم يبيعها، هذا أسلم له والله أعلم. ومو مسألة حيازة السلعة الآن معلوم، يعني الآن باتصال يشتري الإنسان، ها؟ يعني أنت الآن تشتري باتصال وتبقى عنده حتى تستلمها، ها؟ وهذا يعني السلع لا يشترط في جميعها القبض أو أن يحوزها الإنسان إلى مكانه، بل التخلية بينه وبين السلعة. أنا اشتريت مثلا 5 سيارات ما عندي مكان، اشتريتها وأبقيتها في الشركة وهي بيدي الآن، متى ما أردت أن أخذها أخذتها، فبإمكاني أن أشتريها وأبقيها في نفس المستودعات التي اشتريت منها. فإذا جاء شخص قلت عندي هذه السلعة واذهب واستلمها من المكان الفلاني، تبيع، أنت لا تبيع لا يعني إلا وقد ملكت، يعني المواعدة بالشراء أو بالبيع هذا أمر آخر. تقول مثلا السلعة كم تريد، يقول أريد مثلا 10 غسالات، تقول أنا أحضرها هنا ثم تشتري وتدفع المبلغ، يعني العقد لا يتم إلا بعد أن تكون مالكا للسلعة، هذا الأصل. يقول يبيع الشيء نقدا بسعر وبأجل بسعر آخر، لا مانع من هذا، هذه السيارة حاضرة ب100,000 ومؤجل ب120 أو 130، لا مانع. نعم، والله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.